أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب كل باب منهم جزء مقسوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فهذه الآيات الكريمات في قصة خلق آدم عليه السلام تأتي معطوفة على الآيات السابقات التي فيها بيان عظيم قدرة الله عز وجل، فإن ربنا جل جلاله في الآيات السابقات أرشدنا إلى عظيم قدرته في خلق السماوات والأرض، فقال سبحانه: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. لما كان خلق الإنسان دالا على عظيم قدرة ربنا جل جلاله، فإنه قد أردف بذكر هذه القصة، وهذه القصة تتكرر للمرة الثالثة، فقد ذكرت في سورة البقرة وذكرت في سورة الأعراف، وهذه المرة الثالثة التي تذكر فيها في كتاب الله الكريم، وسيأتي ذكرها كذلك في الإسراء والكهف وطه وسورة صاد. ولو تأملنا أيها الإخوة الكرام في الموضعين السابقين في سورة البقرة وفي سورة الأعراف، نجد أنه يتقدم ذكر خلق آدم ذكر خلق السماوات والأرض. الله جل جلاله هناك في سورة البقرة قبل أن يذكر قصة آدم يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وفي سورة الأعراف كذلك يذكر التمكين في هذه الأرض: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون، ثم قال: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. ها هنا أيضا قبل أن يذكر قصة خلق آدم عليه السلام يذكر خلق السماوات والأرض من أجل أن يبين جل جلاله أنه قد خلق هذا الكون مسخرا لخدمة هذا الإنسان، هذا الكون مسخر لخدمة الإنسان، والإنسان مسخر لعبادة الله جل جلاله، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الغاية التي من أجلها خلق. فالله جل جلاله خلق الكون من أجلك وخلقك من أجله، من أجل أن تعبده سبحانه وتعالى. يقول جل من قائل: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. الإنسان مقصود به أبونا آدم عليه السلام، من صلصال. صلصال أيها الإخوان هو الطين اليابس الذي إذا نقر صل، إذا نقر صل أي صوت، صار له صوت، فإذا طبخ فإنه يقال له فخار، يقال له فخار. وهذه الأطوار لا تعارض بينها. الله جل جلاله في القرآن أحيانا يذكر أن الإنسان مخلوق من التراب: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، وتارة يذكر أنه مخلوق من طين: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، وتارة يذكر أنه مخلوق من صلصال من حمأ مسنون، وتارة من صلصال كالفخار، وتارة من سلالة من ماء مهين. هذا كله تعبير عن الأطوار التي مر بها خلق الإنسان. فإن التراب هو العنصر الأول، ثم بعد ذلك صب عليه الماء فصار طينا، هذا الطين ترك حتى تغير، حتى تغير فصار حمأ مسنونا، مسنونا أي متغيرا كما سيأتي معنا، ثم بعد ذلك ترك حتى يبس، حتى صار يابسا، وصار صلصالا كالفخار. هذا خلق آدم عليه السلام. ثم بعد ذلك نحن معشر بني آدم، قال الله عز وجل: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، وقال: ألم نخلقكم من ماء مهين، وقال: ألم يكن نطفة من مني يمنى، وقال: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. هذه كلها أطوار، كما قال نوح عليه السلام: وقد خلقكم أطوارا، أي طورا إثر طور. وأما أطوارنا نحن معشر بني آدم فالله جل جلاله بين أنها سبعة في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هنا في هذه الآية يقول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال. الصلصال هو الطين اليابس الذي إذا نقر صل أي صوت من صلصال من حمأ مسنون. الحمأ هو الطين الأسود، الطين الأسود. ونحن نقرأ في سورة الكهف: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، أي ذات حمأة، وهو الطين الأسود. من حمأ مسنون، المسنون قيل هو المتغير، المتغير. ومنه قول الله عز وجل: وانظر إلى طعامك لم يتسنه، لم يتغير. ومنه قول ربنا جل جلاله: فيها أنهار من ماء غير آس، أي غير متغير. وقيل المسنون هو المنتن، المنتن. وقيل المسنون المصور، المصور، يعني الله جل جلاله أفرغ هذا الطين في قالب بحيث يخرج على صورة آدم عليه السلام، على صورة وجهه صلوات ربي وسلامه عليه. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. الجان هو واحد الجن، ومقصود به هاهنا إبليس، كما قال كثير من المفسرين بأن آدم أبو البشر وإبليس أبو الجن. والجان، وسمي الجان جانا من الاجتنان وهو الاستتار، وسمي الإنسان إنسانا من الأنس لأنه يأنس، أو من النسيان لأنه ينسى، أو من النوس الذي هو التحرك. والجان خلقناه من قبل، فعلم من هذه الآية أن خلق الجن كان متقدما على خلق الإنسان، يعني الجن أقدم من الإنسان. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. ما هي نار السموم؟ هي النار شديدة الحر التي لا ضوء لها، تنفذ في المسام. نار شديدة الحر لا ضوء لها، تنفذ في المسام. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. ثم يقول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. الله جل جلاله قال ذلك للملائكة، متى قال وأين قال وكيف قال؟ الله أعلم، الله أعلم. لكنه أخبر الملائكة قبل أن يخلق آدم عليه السلام. وإذ قال ربك للملائكة، الملائكة جمع ملك، مشتق من الألوك وهو الإرسال، وغلام أرسلته أمه بألوك فبذلنا ما سأل. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا، بشر مرادفة للإنسان، وسمي الإنسان بشرا لظهور بشرته، لظهور بشرته أي جلده. إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. وهناك في سورة صاد بأن الله جل جلاله قال للملائكة إني خالق بشرا من طين، وفي سورة البقرة بأنه قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فكل سورة تفيد ما ليس في الأخرى، ولذلك التكرار في القرآن، تكرار القصة، إنما يأتي لمزيد فائدة. إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته، سويته أي عدلت خلقته، ونفخت فيه من روحي. هذا الإنسان طبيعته طينية لكن فيه نفخة قدسية من روح الله جل جلاله، ولذلك الإنسان مركب من جسم وروح. بطبيعته الطينية فإنه يميل إلى الشهوات، يميل إلى الطعام والشراب وشهوة الفرج وما إلى ذلك مما لم يمنع منه الشرع ما دام في حدود الشرع. لا مانع أن تأكل، أن تشرب، أن تنكح، أن تلبس، أن تتمول، لكن في حدود الشرع. هذه الطبيعة الطينية. أما الطبيعة الروحية فهي التي تحمله على التسامي، على هذه النزعة الطينية تحمله على أن يضع جبهته أشرف مكان في جسمه على الأرض ذلا بين يدي الله، تحمله على ترك الطعام والشراب والنساء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تقربا إلى الله جل جلاله. الطبيعة الروحية تحمله على أن يخرج المال طيبة بذلك نفسه يبتغي ما عند الله من أجر وثواب. الطبيعة الروحية هي التي تحمل على ذكر الله، على تلاوة القرآن، على استعذاب المصاعب إرضاء لله جل جلاله. فالإنسان مركب من جسم وروح، ولذلك ربنا جل جلاله قال للملائكة: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فقعوا له ساجدين. الله جل جلاله يأمر الملائكة بالسجود لآدم سجود تحية لا سجود عبادة. سجود الملائكة لآدم إنما كان سجود تحية وليس سجود عبادة. ومثله ما مر معنا في سورة يوسف: فرفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. أما في شريعتنا فلا يجوز، حتى سجود التحية محرم. ولذلك معاذ رضي الله عنه لما قدم من الشام فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فخر له ساجدا، قال له عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا معاذ؟ قال: يا رسول الله، رأيت أهل الشام يسجدون لأساقفتهم فعلمت أنك أولى بذلك منهم. فقال له عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، غير أنه لا ينبغي السجود إلا لله. يقول ابن عاشور رحمه الله: وذلك لوجوه، يعني السجود في شريعتنا لغير الله ممنوع، وذلك لوجوه. أولا، أن سجود الملائكة عليهم السلام إنما هو متعلق بالعالم العلوي ولا يقاس عليه العالم السفلي. واضح أيها الناس؟ مثال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءت الملائكة لشق صدره واستخرجوا قلبه غسلوه في طست من ذهب مملوءة ثلجا ثم حشياه حكمة وإيمانا وأعاداه كما كان. هل يجوز لك أن تستخدم طستا من ذهب؟ ما يجوز. لكن لما كانت تلك الحادثة مختصة بالعالم العلوي، عالم الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم، فإنه لا يتقيد هاهنا بما هو متقيد به العالم السفلي. هذا وجه. الوجه الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. الوجه الثاني بأن الشرائع إنما تتدرج في معارج الكمالات، فلما كانت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الشرائع وأفضلها فإنه قد استقر التشريع على منع السجود لغير الله، لا سجود تحية ولا غيره، كله ممنوع. يقول الله عز وجل: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، لماذا؟ لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. من الذي امتنع عن السجود
إبليس.
وكلمة إبليس أيها الإخوان كما تقدم معنا الكلام في سورة البقرة وغيرها مشتق من الإبلاس وهو التحير، وهو التحير. فهذا الخبيث امتنع من السجود ولم يكن من الملائكة طرفة عين، وإنما استثني من الملائكة باعتبار السكنى، باعتبار أنه سكن في السماء مع الملائكة، عبد الله مع الملائكة، فاستثني منهم بهذا الاعتبار، وإلا هو ليس من الملائكة، بدليل أنه قال خلقتني من نار، والملائكة قد خلقوا من نور، وبدليل أنه عصى، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، لا يقع منهم معصية قط. ولذلك قال الحسن البصري قاتل الله أقواما زعموا أن إبليس كان من الملائكة، والله ما كان منهم طرفة عين. والحديث في صحيح مسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي من الطين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. ما العلة؟ بينها ربنا في سورة البقرة، الاستكبار. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فالعلة الاستكبار والكفر. وفي سورة صاد استكبرت أم كنت من العالين، من العالين، ممن يشعرون بالعلو. فالله جل جلاله خاطبه قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. وهناك في سورة الأعراف ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. وفي سورة صاد يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. الله جل جلاله يسأله لا سؤال استفهام، وإنما سؤال تقرير. فالله جل جلاله يعلم، يعلم ما في نفس إبليس، لكنه يريد أن يقرره بما في نفسه. ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ فماذا قال؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. وفي سورة الإسراء أأسجد لمن خلقت طينا؟ هكذا يسأل سؤال استنكار في مواجهة رب العالمين جل جلاله. أأسجد لمن خلقت طينا؟ وفي سورة البقرة أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولذلك قال علماؤنا أول من قاس إبليس، أول من استعمل القياس إبليس، بأنه قاس آدم وقاس نفسه على أصل كل منهما. أنا أصلي من النار، وآدم أصله من الطين، والنار خير من الطين، إذن أنا خير من آدم، ولا يسجد الفاضل للمفضول. وعلماؤنا رحمهم الله قالوا قياس إبليس يرد عليه من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أنه قياس فاسد الاعتبار، لأنه في مقابل النص. الله جل جلاله أمرك بالسجود تسجد، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولذلك أيها الإخوة الكرام في الحج عمر رضي الله عنه كان يقبل الحجر الأسود ويقول والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يعني ما قال عمر رضي الله عنه هذا حجر لا يضر ولا ينفع إذا لا أقبله، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فنحن نفعله، ما عندنا اختيار، هذا هو المعنى. فقياس إبليس فاسد الاعتبار لأنه في مقابل النص. ثم ثانيا نقول لو لا نسلم أن النار خير من الطين، بل الطين خير من النار، ندخل معه في مماحكة، نقول لو أنت تقول النار خير من الطين، نحن نقول الطين خير من النار. لماذا؟ لأن الطين تخرج لنا منه الأزهار والخضروات والفواكه الناضرة والأطعمة الطازجة، والطين كذلك يبتلع منا ما يخرج من الفضلات المؤذية، والطين كذلك هو الذي ندفن فيه بعدما نموت، فمنافعه لنا أحياء وأمواتا، بينما النار تدمر وتخرب وتحرق ويحصل منها فساد عظيم. ثم الوجه الثالث نقول له سلمنا أن النار خير من الطين جدلا، لكننا لا نسلم أنك خير من آدم. لماذا؟ لأن شرف الأصل لا يلزم منه شرف الفرع، شرف الأصل لا يلزم منه شرف الفرع. إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولده. يعني نوح عليه السلام من أشرف خلق الله، وولده من أخبث خلق الله، أليس كذلك؟ فشرف الأصل لا يلزم منه شرف الفرع. فهذا الخبيث لما قال الله له ما لك ألا تكون مع الساجدين، قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. مستحيل، أنا إبليس المخلوق من النار أسجد لهذا الذي خلقته من صلصال من حمأ مسنون؟ وفي سورة الإسراء أرأيتك هذا الذي كرمت علي، هذا الذي، هكذا يشير لآدم بالاحتقار والهزء والتدفيه لأمره، لأنه قد سكنه الكبر والعياذ بالله، وسكنه الحسد. ولذلك قال علماؤنا الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء وأول ذنب عصي الله به في الأرض. في السماء لما امتنع إبليس من السجود حسدا لآدم، وفي الأرض لما قتل قابيل هابيل أيضا حسدا. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. الله جل جلاله عاقبه، قال له فاخرج منها. فاخرج منها من أين؟ قيل من الجنة، وقيل من السماوات، وقيل من الملكوت. قال اخرج منها فإنك رجيم. رجيم أي مرجوم، مرجوم أي ملعون مطرود من رحمة الله. قال فاخرج منها فإنك رجيم. وهناك في سورة الأعراف فاهبط منها، فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين أي من الأذلاء المحتقرين، فاخرج إنك من الصاغرين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. يا أحمد، هنا في سورة الحجر وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، وهناك في سورة صاد وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. انتبهوا، فما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن ها هنا الإخبار عن غيب، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم، ولذلك جاء الخبر أيضا غيبا وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. لكن هناك في سورة صاد لما كان فيها خطاب مباشر قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وهذا الكلام أيها الإخوان لأنه يذكرون بأن بعض الأئمة يعني كان يصلي يقرأ في سورة الحجر قال وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، وهي قراءة صحيحة قرأ حسب ما هو في المصحف، فواحد ممن خلفه ممن اهتز حفظهم قال وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، وصار الإمام يردد وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، والآخر يقول وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، فالناس ظنوا بأنهم يتبادلون اللعنات يعني فيما بينهم. والإمام لو كان فقيها كان ينبغي أن يتجاوز يعني هذه الآية، يترك هذا الإنسان الذي يخطئ هو يعني يتجاوزه. فربنا جل جلاله قال له فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. الخبيث بدلا من أن يرجع إلى الله تائبا منيبا إلا أنه تكبر، ولذلك قال علماؤنا من كانت معصيته في كبر فلا ترجه، يعني خلاص اغسل يديك منه، ومن كانت معصيته في جهالة فارجه. إبليس تكبر ما تاب الله عليه، بينما آدم عليه السلام لما عصى الله عز وجل كما قال سبحانه وعصى آدم ربه فغوى رجع إلى الله سريعا، قال ربنا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. هنا إبليس بدلا من أن يرجع قال ربي فأنظرني أي أمهلني إلى يوم يبعثون، طلب من الله طول العمر طول المهلة، طلب من الله أن يبقى حيا إلى يوم البعث، قال ربي فأنظرني أي أمهلني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين أي من الممهلين من المتروكين، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قرأها ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب إلا عبادك منهم المخلصين، المخلصين مثل ما مر معنا في سورة يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قرأها ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب إنه من عبادنا المخلصين، المخلصين الذين أخلصوا لله نياتهم وأعمالهم، فأخلصهم الله أي استخلصهم واجتباهم واصطفاهم. فهنا إبليس يقول ربي ويأتي بلفظ الربوبية من باب الاستعطاف، هناك قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين، قال ربي إلى يوم الوقت المعلوم الذي هو يوم القيامة، قال ربي بما أغويتني، الباء ها هنا بما أغويتني هل هي باء السببية بسبب ما أغويتني أو أنها باء القسم مثل ما قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، قولان للمفسرين هل الباء باء السببية أو أنها باء القسم. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، لأزينن لهم فعل المعاصي أو أزينن لهم ترك الطاعات تشاغلا بدنياهم، فإبليس إما أن يزين لك المعصية، يزين لك المعصية، يسمي لك الخمر مشروبات روحية ويسمي الربا فائدة أو عائدا استثماريا، ويسمي الزنا عشقا أو حبا أو صداقة ونحو ذلك، يزين هذه المعاصي ويزين الرشوة كذلك يسميها إكرامية أو يسميها تسهيلات ونحو ذلك من الألفاظ، هذا كله من تزيين الشيطان. لأزينن لهم في الأرض، قال ولأغوينهم، لأكونن سببا في إغوائهم، مثل ما قال في سورة الأعراف لأقعدن لهم صراطك، أي على صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لأغوينهم أجمعين، قال إلا عبادك منهم المخلصين. يعني إبليس لعنه الله اعترف بأنه لا يستطيع إغواء المخلصين، والله جل جلاله قال لو إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ها هنا أيها الإخوة الكرام، قال الإمام القرطبي رحمه الله دلت هذه الآية على جواز استثناء الكثير من القليل كما يجوز استثناء القليل من الكثير. مرة ثانية، دلت هذه الآية على جواز استثناء القليل من الكثير كما يجوز استثناء الكثير من القليل. يعني أيها الإخوة الكرام، أيهم أكثر، الغاوون أم المخلصون؟ الغاوون بغير شك، لأن الله جل جلاله قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال وإن كثيرا من الناس لفاسقون، وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فها هنا استثني القليل من الكثير، قال الله عز وجل فبما قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ومثلها الآية التي في سورة سبأ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، إلا فريقا من المؤمنين. قالوا ويصح في كلام العرب أن تقول 10 دراهم إلا 9، إلا 9. فهنا استثنيت الكثير، استثنيت الكثير. قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. بيّن ربنا جل جلاله أنه أجاب إبليس على هذا التهديد الذي قاله، قال الله عز وجل له اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وفي آية أخرى قال فمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. الله جل جلاله قال لو أنت وأتباعك مصيركم إلى جهنم. هنا في هذه السورة قال هذا صراط علي مستقيم. كلمة الصراط فيها 3 قراءات. قرأ ابن كثير في رواية قنبل بخلف عنه صراط، هذا صراط، صراط بالسين. ومنه في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذه القراءة الأولى. القراءة الثانية قراءة خلف عن حمزة بإشمام الصاد صوت الزاي اهدنا الصراط المستقيم، قال هذا صراط علي مستقيم، هكذا. وأما الباقون فقد قرأوها بالصاد، والصراط هو الطريق. وأما قوله تعالى هذا صراط علي، قرأها يعقوب الحضرمي هذا صراط علي مستقيم، هذا صراط علي مستقيم من علو الشرف. قال الله عز وجل هذا صراط علي مستقيم. للمفسرين فيها قولان، القول الأول أنها خرجت مخرج التهديد والوعيد، كما تقول لإنسان طريقك علي ومصيرك إلي، لو أن إنسانا فعل فعلة أنت تهدد ستقول له سترجع إلي، طريقك علي، ومصيرك إلي. هنا أيضا هذا صراط علي مستقيم، يعني يا إبليس أنت ومن معك سترجعون إلي ليحاسبكم على ما قدمتم. أو القول الثاني، هذا صراط علي مستقيم، أي علي أن أهدي عبادي صراطا مستقيما بالحجة والبيان وبالهداية والتوفيق، بالحجة والبيان والهداية والتوفيق. هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ليس لك عليهم سلطان أيضا فيها قولان. القول الأول، ليس لك عليهم سلطان أي على قلوبهم، على قلوبهم، قد تتسلط على جوارحهم، يقع الإنسان في الكذبة أو يقع في اللفظة النابية أو يقع في الفعل الخطأ بيده أو برجله أو بفرجه، لكنه لا سلطان له على قلوبهم. القول الثاني، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أي بحيث يقترفون الذنب الذي لا ترجى معه توبة. انتبهتم أيها الناس ولا أنتم نايمين؟ يعني أما تقرؤون في القرآن بأن الشيطان قد تسلط على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الله عز وجل، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. أعظم من الصحابة وهم الأنبياء، آدم عليه السلام قال الله عنه وعن زوجه فأزلهما الشيطان عنه، فأزلهما أي أوقعهما في الزلة في الخطيئة، واضح أيها الناس؟ فهذه الزلة قد تقع من الإنسان ولو كان صالحا، لكنه يسارع إلى الله عز وجل بتوبة، يسارع إلى الله بإنابة. ولذلك ربنا قال له، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، مثل ما قال في سورة النحل، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين تولونه والذين هم به مشركون. فها هنا ربنا جل جلاله قال له، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. الغاوين جمع غاو، وهم أهل الغواية، أهل الضلالة. إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين. يقول الله عز وجل، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين. لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. وإن جهنم لموعدهم، جهنم أيها الإخوان تطلق على النار أو على طبقة من طبقاتها، وجهنم على وزن فعنل مشتقة من التجهم. وبين ربنا جل جلاله أن مصير إبليس إليها، ومن قديم بعض الزنادقة اعترض وقال بأن إبليس مخلوق من نار، فكيف يعذب بالنار؟ وقد أجاب العلماء رحمهم الله بأن إبليس أصله من النار، أصله من النار، ولا مانع من أن يعذب بالنار، مثلما أن الإنسان أصله من الطين ولكنه يتأذى بالطين، ولو أنه دفن حيا في الطين لمات. وأصلا الإنسان المؤمن ما يعترض على كلام ربنا بمثل هذا، فالله على كل شيء قدير. قال الله عز وجل، لها سبعة أبواب. قال أهل العلم، الأبواب هي عبارة عن الطبقات، عن الطبقات، طبقات النار. قالوا طبقات النار سبعة، وأسماؤها مذكورة في القرآن: جهنم والحطمة والجحيم والسعير وسقر ولظى والهاوية. هذه السبعة مذكورة في القرآن: جهنم والجحيم والحطمة وسقر والسعير ولظى والهاوية. قالوا جهنم عياذا بالله هي الطبقة الأولى، وفيها عصاة الموحدين، فيها عصاة الموحدين يعني من ماتوا وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤمنون بالقيامة والبعث والنشور والجنة والنار، لكن أثقلتهم ذنوبهم فإنهم يدخلون النار يعذبون بقدر ذنوبهم، ثم يخرجون بفضل الله ورحمته، ويأتي عليها وقت تصفق أبوابها ليس فيها أحد، ليس فيها أحد. وبعد ذلك المنافقون هم في الدرك الأسفل، المنافقون في الدرك الأسفل، كما قال الضحاك رحمه الله: في الطبقة الأولى المحمديون، أي أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في الثانية النصارى، وفي الثالثة اليهود، وفي الرابعة الصابئة، وفي الخامسة المجوس، وفي السادسة مشركو العرب، والسابعة هذه فيها ثلاثة أصناف: المنافقون، ومن كفر من أصحاب المائدة، وآل فرعون. المنافقون، قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ومن كفر من أصحاب المائدة، لأن الله قال: فمن كفر، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالم. وكذلك آل فرعون، قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالنار لها سبعة أبواب، هذه الأبواب قالوا هي الطبقات، طبقات النار. أما منازل الجنة فهي ثمانية، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. ولذلك ربنا جل جلاله لما ذكر النار قال: فتحت أبوابها، ولما ذكر الجنة قال: وفتحت أبوابها. هذه الواو التي يسمونها واو الثمانية، واو الثمانية، مثل ما قال ربنا: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف، ثم قال: والناهون عن المنكر. ومثل ما قال جل جلاله: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. ومثل ما قال: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ثم قال: ويقولون سبعة وثامنهم، ما قال سبعة ثامنهم. فالله جل جلاله توعد إبليس لعنه الله بأنه سيجعل مصيره إلى جهنم، وأخبر جل جلاله بأن جهنم هذه طبقات لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. هذه الكلمة جزء فيها ثلاث قراءات: قرأها شعبة عن عاصم بضم الزاي: لكل باب منهم جزء مقسوم، جزء بضم الزاي. وأما أبو جعفر رحمه الله فقد قرأها جز مقسوم، جز مقسوم. ومثلها التي في سورة البقرة: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، قرأها شعبة: ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، وقرأها أبو جعفر جزءا. هكذا قراءات ثلاثة، وهي لغات وإلا فالمعنى واحد. لكل باب منهم جزء مقسوم. روى الإمام الترمذي في سننه من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جهنم سبع طبقات، طبقة منها لمن سل السيف على أمتي، يعني من خرج على أمتي به السيف وقد استباح دماءها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك. وكما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.